بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الجنايات من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. قبل أن أذكر بعض التفاصيل، هذه الأحاديث التي بين أيدينا تفيد أن هناك امرأتان من قبيلة هذيل وقع بينهما خلاف، وسيأتي في بعض الروايات أنهما ضرتين، يعني زوجات لرجل واحد، فإحداهما رمت الأخرى بحجر، هذا الحجر قتلها وقتل ما في بطنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها، يعني جعل الدية على المرأة القاتلة، جعل الدية على المرأة القاتلة. فقام رجل من هذيل قال: يا رسول الله، كيف تجعل الدية في شيء ما أكل ولا شرب ولا خرج حيا من بطن أمه؟ فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يتكلم بكلام مسجوع، قال: أسجع مثل سجع الكهان، أو هذا من إخوان الكهان؟ لأن الكهنة يعرف عنهم هذه الأسجاع، يعرف عنهم هذه الأسجاع. في الحديث الثاني، أو في الحديث الثاني من حديث ابن عباس، عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الصحابة عن هذا القضاء أو هذه الواقعة التي جرت. حديث ابن عباس إسناده صحيح، حديث ابن عباس إسناده صحيح، ولكن جاء في رواية أبي داود لم يذكرها الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنينها بغرة، سيأتي معنا معنى الغرة يعني الدية، قال: وأن تقتل، هي رمت المرأة فقضى فيها بالقتل. ونبه جمع من أهل العلم أن لفظ القتل لفظ شاذ يخالف ما جاء في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها وإنما جعل عليها الدية. صحيح هي رمت الأخرى بحجر، سيأتي معنا لماذا لم تقتل، فجعل الدية عليها. وأيضا بارك الله فيكم لم يقتلها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا غرة، ما معنى الغرة؟ الغرة في الأصل بياض في الوجه، والمراد أن تدفع دية مقدارها عبد أو أمة، مقدارها عبد أو أمة. قال هنا: ولا استهل، يعني يا رسول الله كيف تجعل الدية في جنين لم يستهل، أي لم يخرج صارخا من بطن أمه، لم يخرج صارخا من بطن أمه، هو في بطن أمه، والجنين إذا خرج من بطن الأم يصرخ، أما هذا في بطن أمه وما خرج رافعا صوته بالصياح، لم تعلم هل يخرج حي أو ميت. قال: يطل بالياء، وفي بعض النسخ فمثل هذا بطل، أي لا دية له، كيف تجعل له الدية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه هذا الرد. فائدة، وهي مسألة مهمة جدا: القتل في الشريعة على أنواع، من الأنواع وهي مذكورة في القرآن الكريم قتل العمد، هذا مذكور في القرآن الكريم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن أنواع القتل قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولكن هناك نوع ربما غفل عنه أو لا يعرفه عدد من الناس، قتل يسمى شبه العمد، قتل يسمى شبه العمد. طبعا بالإجماع أن هناك قتل العمد وقتل الخطأ، هذا بإجماع أهل العلم، لكن قتل شبه العمد أيضا عليه الأئمة الأربعة، ما فيه إجماع لكن عليه الأئمة الأربعة. وجاء عن الإمام مالك رواية أن القتل على نوعين فقط، عمد وشبه عمد، قال هذا المذكور في القرآن. وطبعا المذكور في القرآن ليس المراد به الحصر والقصر، والصواب أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد مذكور في القرآن، خطأ مذكور في القرآن، شبه العمد مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دليل إثبات قسم شبه العمد وروده في السنة، وأيضا أقضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة حكموا في مثل هذه المسائل ولم يجعلوها لا من العمد ولا من الخطأ، جعلوها من شبه العمد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت أو العصا فيه 100 منها 40 في بطونها أولادها. الشاهد إن قتيل الخطأ شبه العمد، هذا سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. طيب عندنا فائدة أو مسألة، قتل العمد ما ضابطه؟ ما ضابط قتل العمد؟ يعني مثلا رجل جاء إلى شخص وضربه ضربة على يده هكذا، وبعد أسبوع مات هذا الرجل، هل نقول هذا قتل عمد؟ مثلا بارك الله فيكم، ما ضابط قتل العمد؟ ما ضابط قتل العمد؟ قال جمع من أهل العلم: القتل العمد هو العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، أن يعمد إلى شخص ويقتله بشيء يقتل غالبا، يقصد هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم مرة أخرى، أن يقصد الشخص المعصوم بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده أو بثقله أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من شاهق، فقتل العمد فيه قصد القتل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. فلو افترضنا أن رجلا قصد قتل إنسان فضره وهو ضربة هكذا على يده، بعضهم يقول يعني هكذا يتكلمون، قال ودي أقتل فلان الفلان، طيب إيش فعلت؟ قال ضربته على يده هكذا، هذا لا يقتل غالبا، فهذا لا يدخل في قتل العمد، هذا لا يدخل في قتل العمد. ولكن قتل العمد المقصود منه قصد القتل والقيام بهذا العمل بشيء يقتل غالبا، بشيء يقتل غالبا، وهذا بإجماع أهل العلم أنه من قتل العمد، هذا بإجماع أهل العلم أنه من قتل العمد. يعني رجل جاء بسيف وضرب به رجل، وهذا السيف يقتل غالبا وضربه في مقتل، فهذا من قتل العمد، هذا من قتل العمد، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا رجل جاء بسلاح وأطلق به النار على رجل، فهذا من قتل العمد، هذا من قتل العمد. وأيضا رجل رمى شخص من شاهق، موضع مرتفع جدا، وهذا الموضع إذا رمي منه الإنسان يموت في الغالب، فهذا من قتل العمد. ويدخل في ذلك من جرح غيره في مقتل، يعني أحيانا ما يكون هناك قتل لهذا الإنسان، وإنما يجرح في موضع يعلم غالبا أن هذا يقتل الإنسان، كالجرح مثلا في القلب أو الجرح العظيم في الرأس إلى غير ذلك، فهذا يدخل في قتل العمد، هذا يدخل في قتل العمد. بخلاف من قصد غيره بسكين بما لا يقتل غالبا، أحيانا تكون الضربة مما لا يقتل غالبا ولكنها تدمي الإنسان، فهذا لا يدخل في قتل العمد. وقلت لكم في مجلس أمس أن كلامنا من باب التقرير الفقهي، أما هذه المسائل فهي مسائل قضائية، ينظر فيها إلى أحكام القضاء، ينظر فيها إلى أحكام القضاء. إذن قتل العمد القصد، قصد القتل بما يقتل غالبا، قصد القتل بما يقتل غالبا. طيب شبه العمد أن يتعمد الضرب بآلة لا تقتل في الغالب، أن يتعمد الضرب بآلة أو بشيء لا يقتل في الغالب. يعني رجل رمي بحجر صغير، فلما رمي بهذا الحجر مات. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر وهذا يقع كثيرا، رجل وقع خلاف بينه وبين شخص فدفعه، فلما دفعه مات. واضح بارك الله فيكم. فيفرق بين هذه الحالة وبين الحالة السابقة، فشبه العمد بما لا يقتل في الغالب كالعصا والصوت والحجر واليد. فالفرق في الآلة، الفرق في الآلة. لكن لو ضربه بما لا يقتل غالبا بضربة في مقتل في موضع مثلا خطير من بدنه، فهذا يدخل في أي قتل؟ قتل العمد، لا يدخل في شبه العمد. لو ضربه بما لا يقتل غالبا في موضع خطير في البدن، فهذا يدخل في قتل العمد وليس شبه العمد، يدخل في قتل العمد وليس في شبه العمد. فائدة: القتل شبه العمد يسمى أيضا طبعا قتل شبه العمد، ويسمى عمد الخطأ، ويسمى خطأ العمد. هذه كلها مسميات لشيء واحد وهو القتل شبه العمد. طيب عندنا مسألة: القصاص يكون في قتل العمد فقط، القصاص يكون في قتل العمد فقط. وهنا أنبه على مسألة قبل أن أذكر التفاصيل، وهذا لا يعني أن القتل شبه العمد أن يترك فاعله، لكن كلامنا عن القصاص الواجب، القصاص الواجب هذا يكون في قتل العمد. شبه العمد قد يستن هذا القاتل، قد يقتل تعزيرا. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل مرة قتل واحد شبه عمد فسجن، لما خرج من السجن قتل واحد آخر شبه عمد فعزر، لما ارتكب المرة الثالثة أيضا مثل هذه الجريمة فقال ولي الأمر لا، هذا نقتله نريح الناس من شره، فهنا تعزير. أما في الحالة الأولى قصاص، وفرق بين القصاص وبين التعزير، فرق بين القصاص وبين التعزير. ولكن القصاص يكون في قتل العمد فقط، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. يعني إخوان الكرام بس حتى نلحظ الفرق، في الحالة الأولى قصاص الحق يتعلق بمن؟ بالورثة، أولياء المقتول هم الذين يطالبون بهذا الأمر. في الحالة الثانية التعزير الحق عند من؟ عند السلطان. واضح بارك الله فيكم. حتى لو الورثة قالوا وأهل المقتول قالوا نحن عفونا، ولي الأمر قال لا هذا مفسد نقتله، فبين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق. والقصاص يكون في قتل العمد، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى، وبالرشد في بداية المجتهد، وبالرشد في بداية المجتهد. طيب عندنا قتل الخطأ، ما هو قتل الخطأ؟ قتل الخطأ قالوا من معانيه أن يريد رمي الشيء فيقتل الإنسان، يعني لا هو، هو لا يقصد القتل أصلا، وهذا الشيء لم يكن في باله مطلقا أن يريد رمي شيء فيقتل إنسانا، فهذا يعتبر من قتل الخطأ، هذا يعتبر من قتل الخطأ، وهذا من قتل الخطأ بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. قال وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد رمي شيء فيصيب غيره، وما يقصد هذا الإنسان، رأى صيدا فضربه فتبين أن وراء هذا الصيد إنسان فأصيب هذا الإنسان، قال أنا ما قصد قتل هذا الإنسان ولم يخطر في بالي مثل هذا الأمر، فهذا من قتل الخطأ. ابن حزم في المحلى يقول فالخطأ من رمى شيئا فأصاب مسلما لم يرده بما قد يمات من مثله فمات المصاب، أو وقع على مسلم فمات من وقعته، فهذا كله لا خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه لا قصاص فيه. وبالرشد بداية المجتهد قال فأما إذا لم يعمد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك، فهذا قتل الخطأ بالإجماع، هذا قتل الخطأ بالإجماع. إذا نتعلم مما سبق أن القتل على ثلاثة أنواع: قتل الخطأ وقتل شبه العمد وقتل العمد، قتل الخطأ وشبه العمد وقتل العمد، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، سيأتي معنى تعريف الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. ليس مقصود الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من حسن ظنه بالله يقول إن شاء الله سيرضون بالعفو بإذن الله عز وجل، سيرضون بالعفو أو الدية ولا يلجئون إلى القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فائدة عند البخاري: فرضي القوم وقبلوا الأرش. لاحظ في الحديث: فرضي القوم فعفوا، عفوا عن القصص، لكنهم قبلوا بماذا؟ بالأرش، بالتعويض المالي. قبلوا بالأرش، والمراد بالأرش التعويض المالي. الثنية أسنان مقدمة الفم، أسنان مقدمة الفم، اثنين في الأعلى واثنين في الأسفل. طيب، فائدة في الحديث هنا أن الربيع كسرت سن جارية، كسرت ثنية جارية. في صحيح مسلم أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ بن حجر: يشبه أن يكون واقعتين، قصتين وقعت لنفسي هذا البيت، قصتين وقعت لنفسي هذا البيت. في الحديث هنا الأرش، قالوا الأرش معناه مال يأخذه المجني عليه تعويضا عن الجناية، مال يأخذه المجني عليه تعويضا عن هذه الجناية التي وقعت عليه، هذا هو الأرش، هذا هو الأرش. وجمع أرش بارك الله فيكم أروش، هذا جمع أرش، أو إراش، أو إراش، مبلغ وتعويض مالي يأخذه المجني عليه في مقابل الجناية، في مقابل الجناية. عندنا مسألة: أولا، القصاص يقع في الجروح والأعضاء. رجل والعياذ بالله فقأ عين إنسان فتفقأ عينه، رجل والعياذ بالله كسر سن إنسان فتكسر سنه، هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف، أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف. لكن المسألة لها ضوابط، هذه المسألة يعني قلنا في القتل لا تنظر هل هو قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، كذلك في القصاص في الجروح والأطراف لا بد من وجود ضوابط لهذه المسألة. أولا، أن تكون الجناية عمدا، أما إذا كانت الجناية خطأ فلا يوجد فيها قصاص، لا يوجد فيها قصاص. كلامنا عن أي مسألة؟ عن القصاص، أن هذا الرجل يفعل به نفس الفعل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني باب التقريب، وإلا بارك الله فيكم الآن يعني الخطأ الذي يقع، مثلا بعض الشباب يلعبون الآن الكرة، فأحدهم ربما دفع الآخر من غير قصد فأصيب، إذا نقول هل نفعل به من نفس الفعل هذا؟ لا، كلامنا عن غير العمد، كلامنا عن غير العمد. إذن القصاص في الجروح والأطراف لابد أن تكون الجناية فيه عمدا، أما إذا وقعت خطأ فلا قصاص في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. يقولون يعني حكاه ابن قدامة إجماعا: إذا كان القصاص في النفس يشترط فيه العمد، فكيف في الجروح والأطراف؟ واضح بارك الله فيكم. إذا كان القصاص في النفس يشترط فيه العمد، فكيف بالجروح والأطراف؟ وحكاه ابن قدامة إجماعا، وجمهور أهل العلم يقولون حتى لو جرح غيره شبه عمد فأيضا لا قصاص فيه. لو جرح غيره شبه عمد لا قصاص فيه، مثل قتل شبه العمد فلا قصاص فيه، كذلك هنا لا قصاص فيه. ولكن يمكن لولي الأمر إذا رأى أن فلان جرح غيره شبه عمد ربما يعزره بماذا؟ بالقتل. ربما يعزره بالقتل، خاصة واحد يعني تكرر منه هذا الصنيع، فزجرا لشره وطيشه يفعل به مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. ثم أيضا من الضوابط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف، من غير حيف. يعني مثلا كلامنا خاصة على الأزمان الماضية، رجل جرح غيره في رأسه جرحا، هذا الجرح شق الرأس ولكن حواس الإنسان بقيت سليمة، واضح بارك الله فيكم. طيب الأصل ماذا نفعل بالجاني؟ نفعل به نفس هذا الفعل. طيب هل يمكن أن نجرح بنفس الجرح وتسلم حواسه؟ واضح بارك الله فيكم. ربما هذا الأمر لا يضبط، فهنا ربما وقع الاستيفاء مع الحيف، فهنا لا يقع القصاص، هنا لا يقع القصاص. واضح بارك الله فيكم. ينتبه لهذا الأمر، إمكان الاستيفاء من غير حيف، أما إذا كان هناك حيف في الاستيفاء فإن القصاص لا يقع، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. وبعض الضوابط الأخرى يعني ذكروا أن هناك أيضا ضوابط أخرى في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا يعني أذكر بعض المسائل الفرعية حتى نتعلم بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. لو أن رجلا كسر بعض سن الرجل، ليس كله، بعض سن الرجل، هل يقع القصاص الآن السن بالسن؟ السؤال لكم. لا ننتظر، كيف ننتظر؟ أبو منصور أبو زايد، ممكن تستوفي من دون حيف بالملي؟ لأن ما يجوز مثلا كسرت الربع تكسر الربع، هل يمكن أن تستوفي هذا من غير حيف؟ خاصة في الأزمان الماضية أتكلم، ممكن؟ عسير جدا هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. هذا عسير جدا. أما لو كسر السن بالكامل ممكن تستوفي، أما لو كسر بعض السن كيف يتم الاستيفاء الآن؟ لأن الشريعة أيضا شريعة عدل، ما يجوز الظلم فيها. أكثر العلماء أن في ذلك القصاص بشرط المماثلة والأمن من الحيف. طيب في الأزمنة الماضية كيف يمكن الاستيفاء في بعض السن؟ قالوا يبرد السن، يبرد السن، ببرد السن ممكن، يمكن أن يبرد السن. والإمام الشافعي يقول لا قصاص في بعض السن إن كسر، كل السن يمكن القصاص طبعا، قال لعدم إمكان الاستيفاء من غير حيف. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ممكن، خاصة في أيامنا، خاصة في أيامنا، فإن هذا الأمر ممكن جدا. هناك يعني طرق يمكن أن تستوفي فيها مع المماثلة من غير حيف، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة طيبة أن نعرفها، ربما بعض هذه المسائل ما تمر على الإنسان لكن المعرفة بها أمر طيب. معروف عن لغة العرب أنها لغة واسعة، يذكر بارك الله فيكم أن بعض علماء اللغة أحضرت عنده فرس أو ناقة، أنا لا أذكر، الشك مني، فقال له بعضهم أذكر لنا سعة اللغة العربية، فجلس يذكر أسماء مواضع هذه الفرس من أنفها إلى ذيلها، هذا يسمى كذا، هذا يسمى كذا، هذا يسمى كذا، وكل شيء له مسمى خاص. ففي لغة العرب جروح الرأس والوجه لها أسماء، جروح الوجه والرأس لها أسماء. وقد حدثني أحد مشايخي قال زرنا رجل من كبار السن أوكل إليه الحكم في الجراحات، الجروح هذه، قال فتعجبت أنه رغم أنه يعني قد يكون أميا من ناحية القراءة والكتابة لكنه يضبط هذه الأسماء ضبطا عظيما. وأذكر مرة أني أردت أن أعرف أسماء الإبل في أيامنا، بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة إلى غير ذلك. فكلمت أحد الإخوة من لهم عناية بهذه الأشياء فقال لي على الخبير وقعت، فكان عنده ضبط لهذه المسميات. قال انظر في الشرع تسمى كذا لكن نحن نسميها بنفس الاسم لسن آخر، فعنده ضبط لمثل هذه الأشياء. قالوا سأذكرها بشكل عاجل. قالوا الجرح الأول أو الجراحة الأولى الحارصة، ليس بالسين بالصاد، الحارصة. قالوا تكشط الجلد لكنها لا تدمي، بعض الجروح هكذا تنزع الجلد من دون أن يخرج دم، يعني مثل الإنسان إذا مرر جلده على سطح خشن، واضح بارك الله فيكم. قالوا هذه تسمى الحارصة. الجرح الثاني أعلى منه الدامية التي تكشط الجلد كشطا يدميه، ما وصلنا إلى اللحم فقط للجلد، وهذا متصور، يعني الإنسان إذا مرر يده بقوة على سطح خشن جدا كشط الجلد مع نزول الدم لكن اللحم موجود ما وصلنا له، فهذا من الجروح السطحية. قالوا الثالثة، الجراحة الثالثة الباضعة، قالوا هي التي تشق الجلد وتشق اللحم، تشق الجلد وتشق اللحم. قالوا يعني لاحظ الآن شق سطحي للحم. قالوا الجراحة التي بعدها المتلاحمة، وهي التي تشق الجلد واللحم وتنزل في اللحم. قالوا السمحاق بعدها، وهي الشجة التي تصل إلى جلدة رقيقة بينها وبين العظم، يعني شقت الجلد وشقت اللحم شقا كليا لكنها ما وصلت العظم، ما وصلت للعظم. فهذه الجلدة التي بين اللحم وبين العظم تسمى السمحاق، تسمى السمحاق. قالوا من أنواع الجراحات الموضحة، وهي التي توضح العظم، تجاوزت السمحاق ووضحت العظم وكشفت العظم. قالوا وبعدها الهاشمة التي وضحت العظم وهشمته. قالوا وبعد ذلك المنقلة، كسرت العظم وهشمته ونقلته من موضع إلى موضع، يعني أحيانا قد يهشم العظم يبقى في موضعه، أسوأ من ذلك أن يهشم العظم وينقل من موضعه. قالوا وبعد ذلك المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ الذي فيه المخ. قالوا وبعد ذلك الدامغة، وهي التي تصل إلى دماغ الإنسان، وهي التي تصل إلى دماغ الإنسان. طيب عندنا فائدة، هل يقع القصاص في عظام الرأس؟ لاحظوا ليس في جروح الرأس، في عظام الرأس، هل يقع القصاص في ذلك؟ ذكر الطحاوي إجماع العلماء أنه لا يقع القصاص في عظام الرأس، وحكاه أيضا الكاساني في بدائع الصنائع، يعني رجل جرح غيره في رأسه حتى وصل إلى دماغ ذاك المجروح، هل نجرحه بنفس الطريقة؟ قالوا لا. قالوا لماذا؟ قالوا لعدم إمكان الاستيفاء من غير حيف، لعدم إمكان الاستيفاء من غير حيف. قالوا جاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء ابن أبي رباح التابع المشهور أيقاد من المأمومة؟ قال ما سمعنا أحدا أقاد بذلك قبل ابن الزبير، يعني تفرد ابن الزبير بهذا، وخالف في ذلك ابن حزم فرأى أن القصاص في جميع الجروح حتى في المأمومة حتى لو وصل إلى الدماغ، وهذا طبعا قول مرجوح لأن فلان قد يجرح في دماغه فتسلم حواسه، طيب لو جرحنا فلان الآخر في دماغه ربما تلفت حواسه، فهنا استوفينا مع الحيف، استوفينا مع الحيف. طيب عندنا مسألة، هل يمكن الاستيفاء في عظام البدن ليس الجروح، عظام البدن، يعني رجل هشم عظم يد إنسان، نستوفي منه بنفس الطريقة بتشييم العظم جمهور أهل العلم قالوا لا قصاص في ذلك، قالوا لأنه لا يمكن المماثلة. طيب ما هي الضربة التي مثلا المجروح تهشمت عنده العظام في 4 مواضع، ما هي الضربة التي سيضرب بها الجارح وتتهشم العظام عنده في 4 مواضع؟ هذا عسير جدا، هذا عسير جدا. والمالكية قالوا إذا أمكن الاستيفاء من غير حيف لا حرج، أما إذا لم يمكن فلا. ويظهر أن القول الثاني يمكن تطبيقه خاصة في أيامنا، يمكن تطبيقه خاصة في أيامنا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يقع الاستيفاء في الجروح ليس في تكسير العظام؟ في الجروح، رجل يعني ضرب إنسان فسبب له كدمة، واضح بارك الله فيكم، جرحه بشق في أصبعه، نستوفي منه بنفس الطريقة. قال الشافعي ولم أعلم مخالفا في أن القصاص في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القوى، يعني أن هناك قصاصا ويحكيه إجماع، وكذلك الجصاص في أحكام القرآن. ويقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة. والدليل قول الله عز وجل والجروح قصاص، والجروح قصاص. طيب عندنا مسألة أو فائدة، بإجماع أهل العلم أن القصاص يقع في الأنف، القصاص يقع في الأنف، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وبإجماع أهل العلم أيضا وحكاه ابن قدامة في المغني أن القصاص يقع في العين، وبإجماع أهل العلم وحكاه ابن قدامة في المغني أن القصاص يقع في الأذن، وبإجماع أهل العلم أو لا أقول بالإجماع، في قول عامة أهل العلم أن القصاص يقع في اللسان أيضا، وبعض أهل العلم قالوا لا يقع لعدم إمكان الاستيفاء، والراجح هو القول الأول والله تعالى أعلم. وأيضا ذهب جمع من أهل العلم أن القصاص يقع في الجفن، يقع في الجفن، إلى غير ذلك من الصور والمسائل. طيب عندنا مسألة، هل يقع القصاص في قطع الأطراف؟ بعض الناس والعياذ بالله عنده بغي، قطع طرف شخص آخر متعمد، فالقصاص واجب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. لو افترضنا مسألة أن رجلا قطع يمنى إنسان ويسرى إنسان، كيف يكون القصاص؟ يكون القصاص بارك الله فيكم في اليد، يكون القصاص بالنسبة له في اليد. فإن قال قائل طيب هو قطع يد فلان اليمنى ووقع القصاص، طيب ليش نقطع له اليدين؟ لأن كل واحد من المجروحين أصيب في يد واحدة، لكن هذا من باب والجروح قصاص، بما أنه قطع يد شخصين فيقتص منه في اليمنى واليسرى، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. طيب عندنا مسألة، لا يقطع الأيمن بالأيسر، رجل قطع يد يمنى لإنسان لا نقطع اليسرى، وإنما تقطع نفس اليد، قطع اليسرى طيب نقول زيادة في التنكيل به سنقطع اليمنى، لا يجوز هذا الأمر، في قول عامة أهل العلم، حكاه عن عامة أهل العلم ابن قدامة في المغني وغير ابن قدامة. أنا أذكر هذا الأمر من باب الاختصار. طيب عندنا مسألة، لو افترضنا، يعني أنا سأذكر صورة المسألة ثم أذكر التعبير الشرعي، لو أن رجلا قطع يد إنسان، طيب كيف يكون القصاص؟ تقطع يده من نفس الموضع. طيب قطعنا يد هذا الإنسان من نفس الموضع وبعد يومين أصيب ببكتيريا في يده فتلوثت، فاحتجنا أن نقطع هذه اليد من المرفق، هل هذا القطع الإضافي يضمنه المجروح؟ يعني الجارح الآن قال يا جماعة هو قطع يمنى إنسان، أنتم قطعتم اليمنى، طيب بعد ذلك بسبب هذا القطع أصبت بمرض، فأنتم الآن قطعتم اليد من المرفق، تعال يا أيها المجروح نرد لك هذا الجرح أو تدفع لي تعويض. هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم، هل تضمن سراية القود؟ سراية سريان القود القصاص، واضح بارك الله فيكم. لو وقع القصاص طيب وأصيب هذا الإنسان بالتهاب بتلوث إلى غير ذلك فزاد الجرح، فإن هذه السراية غير مضمونة. وهذا بارك الله فيكم جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا تضمن هذه السراية. ومثلا مثال آخر، رجل سرق أو غير سرق، رجل قطع يد إنسان، كيف يكون القصاص مزايد؟ تقطع يده، قطعنا يده فمات، لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم. وهذا أيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. طيب عندنا مسألة، هل يقع القصاص في اللطمة والضربة؟ رجل ضرب إنسان، لذلك ينتبه لمثل هذه الأعمال، هل يقع القصاص بأن يضرب بنفس هذه الضربة؟ وبالمناسبة هنا أذكر قصة رجل من بلادنا توفي رحمة الله تعالى عليه، أنا ما سمعت هذه القصة منه لكنه حدث بها بعض الإخوة بأنه ذهب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وكان عنده كتاب، وطبعا صاحب رحمة الله تعالى عليه كان لاعب فنون قتالية، فكان عنده كتاب وضعه على الأرض، فجاء له أحدهم قال ارفع الكتاب. قال ولماذا أرفعه؟ أنا أقرأ في الكتاب هذا. قال أقول لك ارفع ارفع لا ترفع ارفع لا ترفع، فلطمه، يعني الثاني لطم صاحبنا على وجهه. فلما جاء الشيخ ذهب إليه قال له يا شيخ فلان هذا ضربني لطمة على وجهه، فجاءه وقال وقع هذا الأمر؟ قال نعم. قال اقتص منه، فكان القصاص عظيما، كان القصاص عظيما والله المستعان. يعني هذا أذكره من باب الطرفة، يعني هذا أذكره من باب الطرفة. ذكر ابن تيمية أن مذهب الخلفاء، طبعا هذه الأمور قضائية، هذه الأمور قضائية، وربما طبعا الشيخ العثيمين مثل القاضي في موضعه يعني، والمسألة في هذه يعني ربما كانت في نظر الشيخ أن شيء يسير قد وقع. الشيخ سام تيمي يذكر أن هذا هو قضاء الخلفاء الراشدين، أن القصاص يقع في اللطمة والضربة، لكن هذا طبعا من ناحية القضاء، من ناحية القضاء يعني عند القاضي عند الوالي، ولا يوكل الأمر هذا إلى أحد الناس، لا يوكل هذا الأمر إلى أحد الناس، وهذا مذهب الخلفاء الراشدين. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم أي جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد العدل، هو الذي قال لئن بقيت إلى قابل لأدعن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي، صح وثبت هذا عنه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وما قصده الاعتراف على عمر، ولكن يقول لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ المقصود الوالي أن يؤدب هذا الإنسان. قال إي والله والذي نفسي بيده سأقصه منه، وقد رأيت يعني، ثم قال عمر ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. يعني يذكر في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تقدم في الصف فكان معه عصا فضربه بها وقال ارجع في صف الغزو، فقال أوجعتني يا رسول الله؟ قال القصص. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو مقصود عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال البخاري في صحيحه وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد ابن مقر من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، ليس الدرة، الدر اللؤلؤ، الدرة هي العصا، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخمش. عندنا مسألة، هل يقع القصاص في السب؟ رجل سب إنسان، هل يقع القصاص؟ نقول له قل له مثل هذا الكلام، واضح بارك الله فيكم. ذهب جمع من أهل العلم أن هذا جائز، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا كان محرم الجنس مثل التكفير أو مثل الكذب عليه. يعني بعض الناس يقول فلان كذب عليه سأقتص منه وأكذب عليه، لا ما يجوز مثل هذا الأمر. أما لو قال له يا كذا وذكر اسم بهيمة، قالوا يجوز أن يقول له أنت كذا، واضح بارك الله فيكم. قالوا من محرم الجنس إذا لعن أباه، ما يجوز لك أن تقتص منه فتلعن أباه، لأن والده ما له علاقة، واضح بارك الله فيكم. أما إذا قال له أنت مثلا، قال فلان أنت غشاش، فيقول له أنت الغشاش. لكن بعض الناس ماذا يقول لو قال له أنت غشاش؟ قال هو غشاش وأبوه وأمه وجده وقبيلته. طيب هذا قصاص ماذا؟ لا يصح، لا يجوز. وبعضهم يقول والجروح قصاص، خليت شيء ما خليت شيء. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا إخواني الكرام، وأذكر هنا فائدة، القضاء عموما أنا أقول عنه، يعني ليس من كيسي هذا الكلام، كنت ترى أقوال أهل العلم وغيره، أنه علم الأذكياء، أنه يحتاج إلى نباهة وإلى دقة. حدثني أحد القضاة بنفسه قال وقعت جريمة قتل في بعض الأماكن، فشوفوا بداهة القاضي ونباهته، فلم يعثر على القاتل، وكأن الوقائع تشير أن هذه المرأة قتلت نفسها، فدفنت هذه المرأة وغيرها. فجاء أبوها إلى الوالي وقال له لقد ربيت ابنتي تربية طيبة ولا أظن أنها تقتل نفسها، فأنا أطلب منكم شيء. قال ما هو؟ قال تعيد أن تعيدوا التحقيق في الأمر. فشكلت لجنة وكان من ضمنهم هذا القاضي كي ينظروا في الأمر، والرجل تزوج المرأة حديثا. قال فأحضرنا الجيران وسألناهم ما الذي وقع، ما الذي شاهدتموه؟ قالوا جاء فلان وأخبرنا أن زوجته انتحرت، الزوج. قال فسألتهم هل هو أو غيره، يعني سئلوا الجيران هل كان الزوج حزينا متأثرا يبكي؟ قالوا لا، ما رأينا منه هذا الأمر. قال فشككنا فيه فأحضرناه فقرر فأقر. قال ما مضت مدة وجيزة أسبوعين إلا وتم القصاص منه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما كان بينهم أولاد، أذكر هذه نربطها بدرس أمس، ما كان بينهما أولاد. لذلك هذا الأمر أمر عظيم، هذا الأمر أمر عظيم. فهذه طبعا مقامات عظيمة، والقاضي مهما كان يحكم بظاهر الأمر. وبباب الدعابة أخواني الكرام، يعني بعضهم يقول أعان الله القضاة. قيل له لماذا؟ قال الناس عند غير القاضي الكذب عندهم مثل شربة الماء، فكيف عند القاضي؟ واضح بارك الله فيكم. لعل بعضهم يقسم بالطلاق والعتاق، فإذا قلت له يا فلان الأدلة تشير إلى أنك الفاعل، أقر بشيء ربما غير موجود في الأوراق، يعني فوق كل هذا فعل العظائم والمسائل. ومن باب الدعابة أيضا، قال لي أحد زملائي، قالت كلمتني إحدى الأخوات أن أبحث عن زوجة، أن أبحث لابنها عن زوجة. فقلت لها الوالدة يعني الولد هذا عنده سلوكيات غير طيبة؟ قالت أبدا، ما في عنده إلا كل أمر طيب، عنده كذا كذا كذا. فقالت ما عنده مثل هذه الأشياء إطلاقا هذه الأم. قال وسألت عنه بنفسي فتبين عكس كلام الأم، وتبينت أمور عظيمة. فقلت للأم كيف يعني تغشيني وتقولي لي مثل هذا؟ قالت يا بني استر علينا واستر على ولدنا. طيب يعني صحيح، لكن هذا لا يصلح، هذا غش للناس، وهذا الأمر كبير وكثير، والله المستعان. وأحيانا في بعض العقود تسألهم أين الوالد؟ قالوا غير موجود. تقولهم يعني غير موجود إيش؟ يعني ميت يعني؟ قال لا 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 موجود، يعني مفقود، يعني ما تعرفونه؟ قال لا 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 موجود. إذا كيف غير موجود؟ المهم هناك أمور أخرى، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. الذي يظهر لي والله أعلم أنه تقطع له يد واحدة، كالشخص مثلا الذي يقتل 10 توقع عليه العقوبة عقوبة واحدة. واضح بارك الله فيك. لأن لو قطعنا اليدين اليمنى واليسرى هذا مبالغة في الاستيفاء في الحق، والله أعلم. تفضل. نعم. الكلام كله عن القصاص. القصاص بارك الله فيك هو الشيء الذي لا يجوز الإنسان أن يفعله. واضح بارك الله فيك. هي أما إذا كان نفترض يعني رجل جلدنا في الجلد مات، ما علينا شيء. نعم. طيب تفضل. لا ما جئنا إلى هذه المسائل. واضح بارك الله. تأتينا في الدروس القادمة، بس فقط الآن نحرر أن هناك أقسام للقتل ليس على درجة واحدة. فإذا بارك الله فيكم، الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه له كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 3 مجلدات، يحسن بطالب العلم أن يقرأ أبواب الجنايات من هذا الكتاب، فالشيخ يتوسع ويذكر فوائد طيبة وأمثلة جميلة جدا، وأنا بعض الأمور أحضرها من قراءتي في كتاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كتاب محرر وشيء كتبه الشيخ، ليس إلقاء في مسجد أو كذا، كتبه الشيخ لبعض الجامعات كمقرر دراسي، ففيه فوائد طيبة. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات كبيرة، ففيه فوائد طيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.